نعم، نبدأ الآن بابا جديدا أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنبات الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان هما بداية الأحاديث في هذا الباب الذي جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المسائل الثلاث، وهذه يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بشيء من التوسع والبسط، ولكن جرت عادتنا في هذا الدرس أننا ندور في فلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وننطلق من فوائده وهداياته صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ ابن حجر رحمه الله بوب هنا بقوله: أبواب السلم والقرض والرهن. يعني هنا الآن ثلاث مسائل: أولها السلم، ويسمى السلف لأنه كما هنا في الحديث قال: من أسلف، يسمى سلما ويسمى سلفا، والمراد به الشراء في الذمة بثمن معجل، يعني هو يعرف بعدة تعاريف منها قولهم: الشراء في الذمة بثمن معجل، أو يعني تعريف آخر هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني مثل يعني كما هنا الآن في الحديث، يعني يعجل الثمن، يدفع القيمة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام هنا بصاع. سنأخذ مفردات الأحاديث، لكن قصدي أنه يعجل الثمن. واستلام يعني البضاعة ألا وهي المثمن يستلمها بعد زمن، لكن هذا الزمن أيضا لابد أن يكون محددا، لابد أن يكون محددا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر أن صور البيع أربع: ثلاث جائزة وواحدة محرمة. فقال هنا في آخر صفحة 717 قال: فثلاث صور، قال إن صور البيع أربع: ثلاث صور تجوز والصورة الرابعة لا تجوز. حاضر بحاضر جائز، تشتري مثلا سيارة بمبلغ حاضر، هذا حاضر وهذا هذا جائز. حاضر بمؤجل، تشتري مثلا سيارة وتقول: والله المبلغ أعطيك إياه بعد شهر بعد كذا، هذا لا حرج، حاضر بجائز. وأيضا مؤجل بحاضر، مؤجل بحاضر، وهذا هو السلم الآن الذي معنا، يدفع القيمة الآن ويستلمه بعد زمن، يعني يستلم التمر كذا بعد زمن، لكن كما هو بالشرطين أن يكون كيل معلوم أو وزن معلوم إذا كان مما يوزن إلى أجل معلوم، يعني بشرطين: الكيل والوزن المعلوم، الثاني أن يكون إلى أجل معلوم. الصورة الرابعة أن يكون دينا بدين، وهذا هو الذي لا يجوز وقد سبق الكلام عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قدم المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يعني يقدمون الثمن الآن ويؤخرون استلام المثمن، البضاعة، الشيء الذي اشتري، يؤخرونه السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. لا بد أن يعرف الكيل كم هو: خمسة أصواع، عشرة أصواع، أو إن كان الآن في زمننا بالكيلو لابد أن يحدد. قال عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم لابد أن تحدد المدة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن بعض الناس يعني يريد أن يدفع الثمن يعني من الآن ويستفيد ولو بعد زمن، والبائع يستفيد من هذا الثمن الذي قدم له الآن مقدما يشتري به بعض الحاجات، والمبتاع أو المشتري لا ضير عليه لو ما يستلمها إلا بعد 6 أشهر هذه البضاعة أو بعد سنة أو نحو ذلك لا حرج، لكن لا بد أن تضبط إما بكيل معلوم أو وزن معلوم. في الرواية الأخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء، هذه نكرة يعني تشمل المطعومات وتشمل حتى الحيوانات، لو أن إنسان يعني اشترى من إنسان حيوان مثلا بقرة أو ناقة دفع المبلغ وقال إنها نوع كذا وكذا واتفقوا عليه أن يستلمها مثلا بعد 6 أشهر فلا حرج، البائع يستفيد والمشتري لا ضير عليه أن ينتظر زمنا حتى يستلم ما وعد عليه. ما مثلا سيارة جاء مثلا لصاحب معرض وأخذ الوصف الدقيق أن السيارة موديل كذا لونها كذا نوعها كذا ودفع المبلغ الآن، قال والله فلان أنا أريد أحجزها، قال تفضل يا أخي، يأخذ صاحب المعرض أو البائع المبلغ والسيارة متى ما وصلت بعد 2-3 أشهر يأتي ويستلمها، هذا لا حرج فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء. فإذا معنى السلف ومعنى السلم تقديم الثمن وتأجيل المثمن سواء طعاما كان طعاما أو حيوانا أو غيرهما، ولكن بالشرطين. الشرط الأول أن يضبط بالوصف سواء كان شيء يكال كيل معلوم، شيء يوزن بوزن معلوم، شيء غيرهما بالوصف الدقيق الذي ينضبط به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحدد الزمن. لماذا؟ حتى لا يقع هناك خصومات وجدال ومناكفات بين البائع، أنت قلت والمشتري يقول أنا قلت، لا لابد أن تضبط الأمور. نعم الإسلام يعني دين الرحب ودين سماحة وتيسير، ولكن ليس معناه دين الضيعة وأن الأمور مفلوتة وليست مضبوطة، لا، الإسلام نعم يتسامح وفي التساهل وفي السماحة والله الحمد، ولكنها مضبوطة بشروط وبقيود حتى لا تقع الخصومات والمنازعات بين الناس. ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس رضي الله عنه وهذا من استنباطاته الدقيقة، قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم تلا آية الدين. فابن عباس رضي الله عنهما استنبط أن السلف أو السلم هذا داخل في الدين، هذا من صور الدين. نعم عجل الثمن وأخر المثمن ألا وهو البضاعة، فابن عباس رضي الله عنه يشهد، وهذا من دقيق استنباطه. ولا شك هو يعني إمام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني في التأويل وفي الاستنباط وفي التفسير، وذلك بتوفيق الله أولا له رضي الله عنه وأرضاه، ثم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي الرواية الأخرى وعلمه التأويل. الأمر الثالث بما بذل رضي الله عنه، كان يسأل ويبحث، لزم الشيخين رضي الله عنهما وبقية الصحابة، ولزم بيوت الأنصار وبخاصة زيد بن ثابت رضي الله عنه. أيضا علمه بلغة العرب، كان يحفظ الدواوين وخطب العرب ونثرهم وشعرهم، وهذه كلها أسباب هيأته رضي الله عنه لأن يكون هو المقدم. ولذلك هنا يشهد شهادة أن السلف أو السلم داخل في آية الدين، بل هو يقول رضي الله عنه هو في مقدمتها، ولذلك قال رضي الله عنه أشهد أن السلف المضمون، بس لابد أن يكون مضمون إلى أجل مسمى. يعني ابن عباس ينطلق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر الشرطين، أولا يكون مضمون يعني معروف بالوصف الدقيق، الأمر الثاني قال إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، ثم تلا الآية رضي الله عنه وأرضاه. روى هذا الحاكم في المستدرك، روى هذا الحاكم عنه في المستدرك. حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم الغنيمة أحلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت محرمة على من قبله من الأنبياء، ولذلك في الخمس التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأمته منها قال وأحلت لي الغنائم، فكانوا يصيبون الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان يأتينا أنباط، الأنباط هذا قال من أنباط الشام، هؤلاء قوم عرفوا بالزراعة وهم في جنوب الشام وشمال جزيرة العرب، قال أصحاب المعاجم، وأكثر سكناهم كانت فيما نعرفه الآن في بلاد الأردن وبخاصة في منطقة البتراء، منطقة البتراء وهي معروفة في الأردن، هؤلاء كان يسكنون فيها هؤلاء الأنباط وهم أصحاب الزراعة وفلاحة. قال كانوا يعني يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنسلفهم، يعني السلم هنا ويسمى سلفا، في الحنطة وهي القمح والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. لا شك أجل مسمى مع أنه مضبوط بالكيل المعلوم أو بالوزن المعلوم كما سبق. فقيل أكان لهم زرع، يعني هل كانوا أصحاب زراعة؟ قال ما كنا نسألهم، نحن لا يهم، المهم أنهم يأتون لنا بكذا وكذا. إذا انضبط هذا الشيء الذي وصف لهم، هم يقدمون الثمن أو نحن نقدمه لهم ونأخذ المثمن. أما كون أن عنده زراعة يأتي بها من مزرعته أو من مزرعة فلان هذا التمر، يعني لا يشترط أن يكون هذا التمر عنده في مزرعته، قد يكون في مزرعة فلان جار له أو قريب من أقربائه، المهم أنه يأتي بما اتفقوا عليه من أصواع التمر أو من الحنطة أو من الشعير أو إلى غير ذلك، لأن هذا لا يشترط أن يكون عنده مزرعة أو يكون صاحب فلاحة أو نحو ذلك. المهم بالشرطين الوصف المنضبط بكيل معلوم وزن معلوم أو بغيرهما إن لم يكن من غير هذه الأصناف التي تكال أو توزن. الشرط الثاني أن يكون إلى أجل معلوم. نعم هذا ما دل عليه هذان الحديثان. نعم حديث أبي هريرة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل يعني أن نذهب إلى حديث أبي هريرة ودنا نقرأ يعني أيضا توضيحا من الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن السلم ويسمى السلف، السطر الثالث قال والسلم معناه. نعم الآن الشيخ سيذكر أمثلة أكثر مما مر بنا في هذين الحديثين. نعم نسمع.
قال رحمه الله تعالى والسلم معناه أن الإنسان يدفع مالا ليشتري به مالا آخر مؤجلا.
يعني ليس مال لا، المقصود يعني عرضا عوضا. نعم
مثل أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 100 ريال بـ100 صاع بر بعد سنة.
نعم يقول هذه تفضل هذه 100 ريال خذ المبلغ، بس ترى إن شاء الله بعد سنة تعطيني 100 صاع من البر. نعم فيأخذ عمل
فيكون الثمن عاجلا والمبيع مؤجلا.
نعم الحمد لله.
والناس قد يحتاجون إلى هذا، قد يكون البائع محتاجا إلى الدراهم ولا يجد أحدا يقرضه.
نعم البائع عنده يعني بضاعة بتأتي إن شاء الله وهو الآن ليس عنده دراهم، يريد دراهم، يريد ينفق على أهله، يريد يصلح شيء عنده في محلاته في مزرعته، يحتاج إلى يعني إلى ما نسمي الآن السيولة، يعني يحتاج إلى الدينار والدرهم، يحتاج إلى المال. فالحمد لله هذا يجي يدفع له مقدما ويستلم البضاعة بعد زمن. نعم فهذا حمد هذا من فضل الله. نعم قال قال وأيضا المشتري،
وأيضا المشتري يسلم الثمن لأنه سوف يزداد المبيع إذا تأجل.
نعم، ما في شك أنه يعني كلما قدمه سيكون أرخص، لو استلمه بعدين سيكون أغلى، فعلى كل هذا أيضا من التيسير. وكان الناس
يتبايعون بهذا في المدينة، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطى الفلاح دراهم بتمر إلى سنة أو سنتين.
نعم.
وربما إلى ثلاث. فقال النبي
نعم. المهم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم، لكن بشرط العلم. فأجاز المعلوم نعم.
فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم لكن بشرط العلم، كيل معلوم وبثمن معلوم وإلى أجل معلوم.
طيب لماذا هذا التدقيق، لماذا هذه الشروط؟ اسمع،
بحيث لا يختلف الطرفان في الأجل أو في المبيع أو في الثمن، وهذا دليل على سعة الشريعة الإسلامية، لأن البيع أنواع.
نعم، وهذه عاد ذكرها الشيخ كما قرأتها عليكم قبل، قال هذا من سعة الشريعة، من سماحة هذا الدين، من عظمته، من سماحته، ما جعل الله عز وجل هنا من هذه الأحكام المناسبة. ومع ذلك الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما جعل هذه السماحة وهذا التيسير سبهللا ضائعة الأمور، لا، هناك شروط، هناك قيود تضبط بها المسائل، الناس لا يقع خلاف، لا يقع نزاع، التزم الناس بهذا، نعموا وسعدوا، والله المستعان. نعم، نعود الآن إلى حديث أبي هريرة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
الحمد لله، هذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، وهو حديث عظيم فيه ترغيب وفيه ترهيب. الناس محتاجون، كل إنسان يحتاج، يقترض، يأخذ دين، وهذا يشمل، يعني هذا الحديث يشمل القرض، يشمل السلم كما مر بنا، يشمل البيع إلى أجل، كل هذا يعني داخل فيه. وهذا الحديث كما قلت يعني فيه ترغيب وفيه ترهيب، والناس يحتاجون، فأنا قرض وأخذ، كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس محتاج، كل إنسان يحتاج للثاني، قد يحتاج يشتري شيء حاضر، يحتاج يتسلف من فلان لو سمحت سلفني، قد لا يكون مال، نعم قد يكون مالا، قد يكون يقول أعطني سيارتك أحتاج لها أسبوع، قد يكون فلان أعطني مثلا كتب أقرأ فيها، سلف مثلا قرض ويرجعها له بعد زمن. المهم الغالب هو يكون في المال، الناس يحتاجون، الناس للناس من بدو وحاضرة، البادية والحاضرة كلهم بعض، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كل إنسان يخدم الثاني، هذا يعطي وهذا يأخذ وهذا يرد، وهذا يعني هكذا بين الناس. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أخذ الدين، أخذ الأموال وهو يريد الأداء وعازم بإذن الله عز وجل أدى الله عنه. قالوا معنى هذا كما قال الشراح يعني أن الله ييسر له الأداء، يعينه على الأداء، يجمع عليه ماله فيسدد الديون التي عليه. وقالوا وليس معنى هذا أن الإنسان يخلد إلى الأرض ويأخذ الأموال ويأكلها ويقول أنا إن شاء الله قلبي ونيتي صالحة أنني أرد الدين، هذا ليس بصحيح، لابد أن تبذل الأسباب، الناس أعطوك المال، أنت يجب تعمل وتنشط حتى ترد المال، أنت ستستهلكه، ستأكله أنت وأهل بيتك، ثم تجلس تقول والله أنا أنوي أن أردها، لا، لابد أن تعمل، لابد أن تنشط، لابد أن تبحث عن الرزق حتى تجمع المال وتسدد أصحاب الديون. وإلا ما في شك الله قادر على كل شيء، والحديث كما قلنا فيه ترغيب وفيه إعانة، أن الله ييسر لك يا عبد الله ويعينك ويوفقك على يعني سداد الديون التي عليك ما دامت نيتك خالصة، ولكن يجب أن يكون هذا مقرونا بالعمل، ببذل السبب. أما الإنسان يتكئ في بيته ويأكل أموال الناس، وهذا وللأسف واقع ما عند بعضهم قليلا أو كثيرا، أو بعض الناس لا يهمه هذا الأمر، يتحمل هالديون على ظهره ولو في أقل يعني الأسباب، ويقول دع فلان يذهب ويشتكي ويفعل، نسأل الله العافية أخي. طيب لنفرض أنه مضى أمر الدنيا، كيف أنت وأمر الآخرة؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة أخذ مال هذا وضرب هذا إلى آخره. قال فيؤخذ من حسناته فتعطى إلى حسناتهم. قال فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. الإنسان يتق الله عز وجل أن يلقى الله وفي رقبته مظلمة لإنسان دينار درهم في عرضه في حقوقه، اتق الله تخلص من حقوق الناس. فهذا حديث كان نعم شطره الأول ترغيب، يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها يعني أن يستمتع ويأخذها وينهيها أتلفه الله. قال أهل العلم يشمل هذا الإتلاف أمور: أولا أن يتلفه الله في ذاته، يبتلى بأمراض بعلل دعوة مظلوم صاحب الحق يدعو عليه، فيبتلى بما يعجز عنه أطباء البشر، يبتلى بأمور خطيرة وعظيمة أتلفه الله هو. ثانيا قالوا يشمل أيضا إتلاف أمواله، أيضا أمواله التي عنده تتلف، تحترق تغرق تصيبها عاهات ولا يبقى معه شيء، كان غنيا فافتقر. الأمر الثالث قالوا يتلف الله جاهه ومكانته عند الناس، بعد أن كان عزيزا كان وضيعا، بعد أن كان شريفا كان سافلا، الله قادر على كل شيء. وهذا الحديث جمله عظيمة وخطيرة، هذا الكلام هذا الوعيد هذا ما هو من فلان ولا من علان، هذا أمر الله لله تبارك وتعالى. من أخذ ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فاتق الله أخي المسلم، إن كان في عنقك دينار أو درهم لفلان، في محفظتك حقوق للناس، فاتق الله أرجعها. وكما قال أهل العلم الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب وهي كثيرة ولله الحمد لهي تشمل كل شيء إلا الحقوق التي بينك وبين العباد، الحقوق التي بينك وبين العباد هذه لا تشملها كما ذكر ذلك أهل العلم. فلا تظنن أنك بقيامك لليل وبصيامك النهار أن هذا سيعفيك من أموال أخذتها من فلان وعلان أو من صاحب سيارات أو من حقوق مالية أو كذا. اتق الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا ينفعك فيه لا مال ولا بنون، من قبل أن يأتي يوم أنت في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، فكيف وحسناتك تؤخذ منك سراعا هكذا بين يدي حكم عدل سبحانه وتعالى. إذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار. لأن بعض أقول هذا أيها الإخوة لأننا نسمع الحقيقة من خلال الأسئلة ومن خلال المجالس أن بعض الناس يعدها شطارة يعني وذكاء وأنه نبيه وأنه يلعب على الناس ويأخذ الأموال ويغلق السماعات، تتصل عليه ما يرد عليك، تكلمه وخلى دعه يذهب إلى المحكمة، دعه يشتكي أنا لا يهمني، دعه يصنع ما يصنع، ويعني ويعد من الأمر شطارة. وما علم المسكين أنه أوثق يديه برقبته يوم القيامة، غلهما عند الله تبارك وتعالى. فلنتق الله أيها الإخوة، هذا الأمر في غاية الخطورة، ألا وهو التلاعب بأموال الناس وبحقوقهم. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن نلقى الله عز وجل وليس في رقابنا حقا لأحد قليلا أو كثيرا، إنه لذلك والقادر عليه. نعم، عن عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث الأول حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: قلت يا رسول الله، هذه حالة موقع يعني مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه أيام ليس بيده دينار ولا درهم، ما عند الشيء عليه الصلاة والسلام، وكان يمر به الهلال والهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيوته في الحجرات نار، والله المستعان. قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا، هذا الرجل لم يصرح باسمه، وهذا هو الغالب أن في مثل هذه الأمور التي يكون فيها منقصة أو يكون فيها كذا لا يصرح باسمه، لا فائدة من معرفة اسم هذا الرجل. إن فلانا قدم له بز، البز هو قطع من الثياب، قيل إنها مشتركة أو يعني مختلطة بين القطن والكتان، أنها بينهما، من الشام، ومعروف أن بلاد الشام هي غالبا هي تصنع فيها هذه الأقمشة. قدم أو قدم بها على هذا الرجل. قالت عائشة رضي الله عنها: فلو بعثت إليه، يعني لو أنك ذهبت تشتري لنا منه، وهذا يدلك على لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأن يعني يلبي الحاجات على قدر الاستطاعة، وهو ليس عنده عليه الصلاة والسلام لا دينار ولا درهم. قالت: فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، إلى أن الله ييسر لك، تشتري منه الآن ثوبين وبعدين تسدده بعد ذلك. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم. من الذي أرسل؟ سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، أرسل إلى هذا الرجل فامتنع، يعني رفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم، رفض، قال: لا، يا تشتري الآن تأخذ يعني هذا الثوبين وتدفع القيمة يعني الآن، ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام ما عنده مال، ما عنده مال، فامتنع هذا الرجل. هذا الرجل بعض الشراح قال يمكن أنه من اليهود، يمكن أنه من المنافقين، الله أعلم، يعني يكون واحد يرد يعني مسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام بعد ما أراد أن يأخذها مجانا يعني بدون قيمة، لا هو أراد أن يعطيه، لكن ليس الآن عنده، لكن أراد أن يأخذ هذا البز، هذين الثوبين، ويؤخر السداد إلى زمن. هذا الرجل رفض عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه وعلو كعبه في التعامل وحسن الأدب، ما عنف هذا الرجل ولا قال هذا ما يستحي، كيف يرد سيد الخلق، كيف يردني وكذا، سكت عليه الصلاة والسلام ولا عنف، ولا ذكر في هذا الحديث من هو. وهذا ولا شك أيها الإخوة يدلكم على حسن، هذه صورة من صور حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعنف أحدا، وأن هذا الشرف وهذا الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما، هذا ليس معناه أنه يضغط على الناس ويؤذي الناس ويحرج الناس في أنهم يعطونه شيئا. نعم، يمكن هذا الرجل ما أراد أن يبيع، يمكن له حق في ذلك، ما يريد أن يبيع لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، يمكن أنه رجل له حاجة، يمكن أيضا أنه لا يقدر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا كله، لم يفتش ولم يعنف ولم يعاتب، بل سكت عليه الصلاة والسلام، وإلا من يرد طلب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا شك أيها الإخوة، هذا يدلك على أن الإنسان حر في ماله، يبيع ويشتري، يبيعك يا فلان فالحمد لله، ما يبيعك ويبيع على علان، هذا براحة، ما في أحد يلزم أحدا ببيع والشراء. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا عنف ولا عاتب ولا قال فلان ما باعني أو شاع ذكره عند الناس، بل سكت عليه الصلاة والسلام بعد أن ردت عليه مسألته. وفيه أيضا كما قال أهل العلم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فإنه لبى طلب عائشة رضي الله عنها، وإن كان وقع في هذا الأمر المحرج، يعني كل إنسان يعني يذهب ويريد أن يشتري وإلى أجل ثم يرد ولا يقبل، والله يعني يقع في نفسه شيء، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام مضى الأمر يعني سهلا والحمد لله، وهذا شرع ودين، ولا يعني كذا أنه كذا يجب أن يعني أن يطاع حتى في حقوق الناس وفي أموالهم، هذا والله أعلم. هذا الرجل لا ندري من هو، قد يكون كما يقول بعض الشراح يهودي، قد يكون منافق، وقد يكون يعني ليس لا هذا ولا هذا، ولكنه له حاجة أو له غرض، وإلا كما يعني قلت كيف يرد طلب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قهرا ولا قسرا، وإنما أراد أن يشتري بنسيئة يعني إلى أجل، ومع ذلك رد طلبه عليه الصلاة والسلام. تقول هنا رضي الله عنها فامتنع، والله المستعان. أنا أقول هذا أيها الإخوة لأن يعني يجب أن نحفظ مقام الصحابة رضي الله عنهم، يعني في أمور تأتي في الشريعة لها أحكام ولها يعني بيان، مثل لما شفع صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة، قالت يا رسول الله أتأمرني أم تشفع، لما يعني أرادها يعني لما كانت حرة وبقي هو عبد، قال صلى الله عليه وسلم أشفع، يعني مجرد شفاعة، فقالت يا رسول الله لا أريده. هل دل هذا على نقص مقامها رضي الله عنها؟ لا، لكن هي لا تريده، لو رجعت إليه قد تسوء الأحوال، ولذلك عليه الصلاة والسلام ما أعاد الكلام وحاول أن يقنع، لا خلاص التزم بما وقف عنده صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نتوقف عند حديث أبي هريرة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. هنا بعض الأسئلة مكرورة يعني مكررة مما سبق، نقتصر على بعضها. هو هذا يقول هل نسلم على القبر أو على المقبرة إذا مررنا ولم ندخلها؟ نقول نعم، إذا مررت عند مقبرة تسلم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره، نعم تسلم عليهم. بعض الأسئلة عامة يعني كيف نربي أولادنا على حفظ القرآن، نسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا. هذا يقول نريد الدروس اليومية في مجموعة الطلبة، لأن بعضنا قد يفوت بسبب حفظ القرآن في بعض الأيام. لا، يجب أن تنسق وقتك، يعني تحفظ القرآن في وقت، والدروس العلمية سواء في هذا الدرس أو في غيره في وقت آخر. ونعم إذا فاتك درس أو درسين الدروس تنزل، يعني عند الإخوة جزاهم الله خير في منارة الحرمين الشريفين ينزلون بعد ساعات ينزل الدرس، وأنا أيضا أسجله عندي في الجوال وأرسله إلى الأخ القارئ بالصوت فقط، فتستطيع أيضا تتواصل معه يرسله لك بالصوت. أيضا عندنا ما شاء الله مجموعة من الأخوات وفقهن الله في طلب العلم يتابعون الدرس، فهم أيضا بالصوت والصورة، وإذا فاتهن وبخاصة إذا كانت إحداهن في خارج المملكة تتابع بالصوت. فالحمد لله يعني وسائل التقنية الآن تخدم في كل شيء، يعني سواء في هذا الدرس أو في الدروس الأخرى في المسجد النبوي أو في بيت الله الحرام أو في أي مكان، والله الحمد يستفاد منها ولا يفوت الإنسان شيء. لكن ما في شك أن الحضور يعني هو الأكمل والأولى إن تيسر. هذا يقول هل كيف التوسل؟ التوسل يعني بثلاث أمور، إما بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وقد سبق، وإما أن تتوسل إلى الله بعمل صالح، ومن ذلك ما يسأل عنه السائل هنا، وهو يعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه. نعم، ترفع يديك تقول اللهم إني أسألك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، بحرصي على سنته، بالتفقه في دينه، أن تمنحني العلم النافع والعمل الصالح، أن ترزقني كذا. نعم. الأمر الثالث أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح في حياته، من والدك: يا أبتي أدعو لي آخر الليل معك، يا والدتي لا تحرميني من دعائك. من أهل العلم والفضل لا بس، ولكن عاد كما قال أهل العلم لا يسن الإكثار من هذا، أن تتوجه بنفسك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول: هناك مشاريع بيع شقق تدفع مقدم والاستلام بعد سنة أو سنتين، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن كما قلنا بشرط أن يكون معلوما، يعني أن يكون الوصف منضبطا وأن يكون الأجل معلوما. يعني تعرف الشقة هذه غرفتين ثلاث غرف، التشطيب كما يقولون ما نوعه، ماذا سيوضع هذا وهذا، ولا الحمد هذا هو الذي أعرفه وأسمع به أن يكون منضبط. الأمر الثاني إلى أجل محدد، لابد أن يكون الأمر محدد، 6 أشهر تستلم الشقة، سنة سنتين، حسب ما تتفق. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج، يجوز ولله الحمد. هذا يقول: أنا أحتاج مبلغ، هل إذا أخذت سيارة بالتقسيط جائز أو دلني على طريق شرعي؟ لا، هو نعم، أنت تشتري السيارة بالتقسيط مثلا من صاحب معرض أو من بنك، تشتري مثلا السيارة معروف هي قيمتها السوقية الآن 100,000، تشتريها بالتقسيط ب120,000 مثلا، لأن معروف شيء المقسط تكون قيمته أكثر. أنت تشتريها منهم وتدفع لهم كل شهر 5,000 2,000 إلى حسب ما تتفقون عليه. إذا أخذت السيارة وامتلكتها وكانت لك خلاص امتلكتها، تبيعها تدخلها السوق سواء عند معرض سيارات أو في الحراج أو تعلن عنها تبيعها، ستبيعها يمكن ب100,000 رأس مالها وقد يقل لأنها نقلت باسمك، يعني صار الآن في استمارتها شخص ثم سيأتي شخص آخر، يمكن يقل قيمتها 2,000 3,000، نعم تبيعها مثلا 97 100,000 أو قريبا منها، الحمد لله تأخذ هذا المبلغ النقدي وتستفيد منه. هذه الحالة صحيحة ولا حرج فيها. أما كونك تبيع شيء لا تملكه أو كذا، لا، هذا نبهنا عليه أيها الإخوة فيما مضى، فنحن نقول هذا يعني من الطرق يعني السليمة في امتلاك المبلغ. ثم أنت في قادم الأيام في الأشهر تسدد هذا البنك أو صاحب المعرض أو الشخص الذي اشتريت منه مباشرة لما اشتريت منه مؤجلا، تسدد له حسب ما اتفقتم عليه. هذا أيضا تساؤل أحد المدرسين، يقول: إنني أحرج مع الطلاب في تقسيم الدرجات وإلى آخره، وقد أضطر إلى زيادة بعضهم على بعض. لا، هذا لا يجوز، اتقوا الله واعدلوا، لابد أن تعدل يا أخي بين أولادك بين طلابك، أنت أيتها المعلمة لابد أن تعدلي بين طالباتك. لكن بإمكان الأستاذ أو الأستاذة يجعل أشياء مشجعة أو تزيد في الدرجات مثلا، يعني احنا نصنعها، احنا انا استاذ وكلنا جملة من الحاضرين يعني اساتذة سواء في الجامعات او في التعليم العام، تجعل هناك اشياء مثلا الذي يحضر الكتاب دائما لا يغيب مع الكتاب هذا يعطى نسبة مثلا من الدرجات، الذي يحضر المحاضرات ولا يغيب ابدا، ليس مثل الذي يغيب الى حد الحرمان، قبل الحرمان يتوقف، هل يقارن هذا بهذا؟ يعني تجعل عليه شيء من الدرجات، يعني شيئا يسيرا. أنا أقول إن شاء الله أن مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى من باب التشجيع. أما الزيادة العلنية عشان فلان ولا علام، لا، هذا حرام ولا يجوز، وهذا من الظلم والجور والحيف. لكن كما قلت يعني بمثل هذه الأشياء التي يكون فيها تشجيع ولو بدرجات يسيرة، أرجو وأسأل الله عز وجل أن لا يكون في ذلك يعني حرج ولا بأس. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.